وسعادة لكم مستمعينا في السودان وجنوب السودان وعبر الشريط الحدودي. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا وأنتم تتابعون بث فقرات برامجنا لأمسية يوم الأحد. وفي البرمجة مستمعينا تتابعون برنامجكم نذوه ولجو، وهي مساحة مستمعينا تتعرفون فيه على جديد أخبار النازحين واللاجئين بالمخيمات. عشان صحتكم مساحة مستمعينا نفردها لنقدم لكم روشتة طبية عبر أثير تمام. حتى مساحة أخرى مستمعينا تتعرفون فيه على الحقوق التي كفلها الدستور عبر أثير تمازج. ومن ضمن تغطيتنا الخاصة مستمعينا بالسودان تتابعون برنامجكم قضية اليوم، وهي مساحة مستمعينا تتعرفون فيه على جديد الراهن السياسي من السودان. أيضا مستمعينا ختام الجولة تتابعون نشرتنا الإخبارية من السودان. كل هذا مستمعينا تتابعونه بعد الفاصل، فكونوا معنا.
راديو تمازج على امتداد المناطق الحدودية.
أولى فقرات البرمجة مستمعينا تستمعون لبرنامجكم نذوح ولجوء. أحلى الأوقات أتمناها لكم. لكل منا بيت
ولكل منا ذكريات تربطه بالوطن،
ولكن لماذا تركنا بيوتنا؟ هل كان طوعا
أم لأسباب لا نود ذكرها؟
الحرب،
الوطن،
الدمار،
مصطلحات صارت مألوفة.
دعونا نلتقي أسبوعيا
لنشجع بعض،
لنتقاسم همومنا
عبر برنامجكم نزوح ولجوء.
تغطية حية من معسكرات النازحين واللاجئين
عبر أثير راديو تمازج.
مستمع راديو تمازج على امتداد الشريط الحدودي بين دولتي السودان وجنوب السودان، أهلا ومرحبا بكم في برنامج نزوح ولجوء. سعداء في حلقة اليوم أن يكون ضيفنا السيد ماي كونغ، رئيس لجنة استقبال العائلين والنازحين واللاجئين من السودان في معسكر البلوكات بمدينة ملاكال بولاية عالنيل. سيد كونغ أهلا ومرحبا بك في البرنامج.
السلام محب سلام.
نعم سيد كون، يعني كنا دارين نعرف انه معسكر بتاع البلوكات ده تم تخصيصه نتيجة للأحداث اللي حصل في السودان بعد ما العائدين والنازحين من أبناء الجنوب اللي كانوا بيجوا عن طريق بتاع معسكر أو معبر بتاع جوزة في ولاية علي النيل في مقاطعة الرنج. دارين نشوف الوضع كيف الآن في معسكر بتاع بلوكات، باعتبار انه واحد من المعسكرات بتاعت الانطلاق بالنسبة للناس اللي بيسافروا للولايات الثانية اللي هم جوا عن طريق بتاع معبر بتاع جودة. دارين نشوف الحركة بس كيف عندكم في معسكر بتاع بلوكات.
شكرا لك راديو تمازج. أننا من ما بدأنا البرنامج ده في حال النيل كان الفات شهر 5 استقبال بتاع الريتانيس والريفجي الواجهين من السودان. عندنا حدد كفاية استقبلناه في مجموعة من السودانيين برضو استقبلناه ما مارساني صور حلوى جنوبين. طبعا في البداية كان صعب شوية وقمنا كان كان الفات قدما متأمطار وقاعد يكون في أحداث كثيرة كان الفات كان صعب شوية لكن سنة ده ما زي سنة الفات حركة بتاع سنة ده وسنة الفات ما واي ألسى قلل شوية ومومن بتاعهم برضو ما فوق أي فطورة فيه هم بيبسى ودر ناك بيجي في جامعة النيل من جامعة النيل بيجي بشحن بكودات وبيجيبه علينا في بلوكات في ملكة لنا 22
سيد ماي بالنسبة للاجئين السودانيين اللي جوكم في المعسكر لحد الآن هل هم قاعدين في المعسكر بتاع بلوكات؟
مجموعة بسيطة هم بيجي بحدد كبيرة طبعا يونيشر ياو قاعد يشحن ياو بيجيب نازل راحلو نازل من 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 جورا لجمال النيل من جمال النيل ل ل ل ل ل لبلوكات بعد ما وصلنا ده هم قاعدين يجيب نازل بتاهيدا نازل بتاهيدا اللي هو ما يجينا جونسو حتى عندنا مجموعة بسيطة حدد ممكن يلاها 400 وحاجة
دل جين ناس قاعدين في باسكر تابلوكات
دل جين دل جين وقاعدين احتمال لها يشيلوا في نهاية الأسبوع ده بودي نهاية بودي في أجوانسو
مخيم
بتاع سودانيز الإباريان
طيب
يا محل الرمبو دي فيه.
طيب سيد ماي رئيس لجنة استقبال العايدين واللاجئين في معسكر بتاع بلوكات يعني سمعنا كتير في تحديات بواجه الناس اللي قاعدين في معسكر بتاع بلوكات من ناحية بتاع خدمات زي صحة ومشاكل بتاع الخدمات الأخرى ده باعتبارك انت رئيس يعني انت حاسس انه في مشاكل في المحل ده بواجه النازل
المشاكل اللي بواجه ما بكون من ضمن تحدي من الساحة الساعة بحاجة أنا شايف هنا في ناحية بتاع الساعة سولدار دي شغال بشغل مية مية وعطاء بيركلين ما فيه ما فيه أجاد في بيعملها ما طبعا كفاية وفتحنا كيران على مطر لو مطر كفى مويه بجر على بار ما في مويه قاعد يجيب وساكات القايدين تايت البجدو حاجات النايدة في منظمة سولدارتي او قاعد يلم في حاجات دي وبودي في محل بعيد منه بيجي برفعه بعربية بودي كلا ما في اي شكوى من المحل ده وانا في متابعة بتاعه عشان ما يجيب لنا امراض لانه محل الفيو ناس كتير لما فيو فلو ما لو ناس ما فادينوا بالهم فيو بيجيب مشكلة من ال من 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 من, من الأمراض لو بقى في عدم إدارة.
نعم.
فمحل ده حتى ده أنا أمر أنا كتير بعلم فيه. في كل ما نجي صباح نص نهار والمساء فقاعد نمر وقت ما فوق أي حاجة.
نعم.
ففي ناحية بتاع ال في ناحية بتاع treatment. في عندنا اثنين مستشفيات كلينيك تو كلينيك بتاع MSF وبتاع بتاع IMC هم قاعدين في بلوكادنا في دور بتاع هم شغالين شغل هم شغال هم قاعدين شغلوا ده شغل مية مية ما بقولوا في حاجة فوقهم لأنه كان في 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 وان تشالنج كان سنة الفات الوان تشالنج ده الوان تشالنج ده ده موضوع بتاع السكري كان ما في دواء بتاع السكري الدواء بتاع السكري ده هو كان موضوع الكبير في سنة الفات لكن هسه حلو المشكلة ده بقى فيه المشكلة هسه بقى فيه ما بقى فيه مشكلة دي شكوى تاني جاي من نايد أنا كلام ونسى مع ناس بتاع أمس أبو مبارك عدوية كله فيه وموفر وأنا كلمت معهم فيه مجموعة جا من جوبا كلمت معهم قلت لهم أنتوا كليك تكون معنا وجهد الأجاد لو بقى فيه أجاد ما في جين دي الأجادة ويكونوا يكونوا قاعدين لحد ما الشغل ده ينتهى. لو الشغل ده ما ينتهى نكون جاهزين في أي حاجة، لأنه نازل جابهم دنينا يا وجبناهم، ما بنجيبه بنجي نقود في محل ما فيه مراقبة كويس.
نعم.
فبرضو في تجاه بتاع التريتمنت ما في أي مشكلة فيه. لو بقى في حال بيون كلينيكال جايد بيقول لك انه مربات بيسافروا بيودي مسج كبير. ارسلت للناس القاعدين في بلوكات والناس البيزما والكلام القاعدين نتكلم فيه ده والاشعار الكثير الزامل نفسه فعلا في تحديات. التحديات ده بيجي بطرق من غير انت ما بتاعك تعرف. طبعا المنظمات عندهم سيستم بتاعهم، السيستم بتاعهم هم برهلوا ناس بأسف ارينجمنت اللي هم حاملوا وبيعمل سفور على أسف أرينجمنت هم عملوا. المنظمة براها لناس ده منظمة أيام. المنظمة أيام لما نيجي يجيبوا ناس بيجي بسجل لنازل وبعدك من هناك بسلموا لمنو ليس لدبلسي. دبلسي بمشي بدون أكل بتاع سبع يوم. الأكل بتاع سبع يوم ده ده يوم على الفيو تشالنج. لو زول قاعدة بمور دان 7 داي أكثر من سبع يوم ده كده قاعد يكون فيه شوية كده كومبلان من الهاتل ده يهواجل فيه. وفي زمن ده شوية كده بقى في منظمة كارتس قاعد يجيب أكل بسيط وبوضع علوم هل لو دول طول بفترة طويل في محل في فترة طويل في محل إنه ما يتعالوا يعني قاعد يكون فيه إزاحج من الكلام أكل وما أكل. فطبعا الناس هيذبروا. انت لو قاعدة ما يتعنينو بلليك انت ما بتمشي. الناس هيذبروا لحد ما يتم اجراءات بتاعهم لحد ما توصل اليوم البشيلوك يوديك في محل انت ما يجي فيه. عاجة تاني على الناس القاعدين في ملكال في سؤال قبل في ناس طبعا هنا قاعدين في بلوكات وده ناس بتاع ولايات التانين. وناس بتاع ولاية التانين ديل قاعدين بأسباب كثيرة. في باقي ناس من جونجل الباقي ناس من جونجل ده المصابات بتاعهم هم قاعدين يمشبهوا لمعلاتهم هم قاعدين يوصل سريع بقى هم قاعدين على مشي بتاع كدارة ممكن دول يمشي ينزلوا ببوت ويتم قرار يوم بشارة أو يومين ديل على دول اندو يال قاعدين في سبب ده. فده واحد. نمبر اثنين في بعض الناس من إكواتوريا من غريتا بارغازال الناس ديل في ناس يوم أنا عملنا assessment من منظمة الجابهم ده في ناس بقول إننا عندنا بعض الناس فقدنا من السودان وإننا في اعتذار وإتمال أيزار ما بنكلم ونمشي وما يعرفين ومعلوم وين. ناس ديل هم في تظهر إنه ممكن هياسل يظهر ناس بتاعهم لو ظهر أوكي ممكن يجي يلي معهم وبعدك يمشي على بدم يمشي إيرا على فيو
okay.
ليه هو الأجيال التعديات اللي بيعمل نازل بيجو يس عندهم تشالنج لأنه زول لقى مساعدة من يوم الوجة ولحد يوم الليلة واحتمال تم السنة هنا
أوكي okay. أنا بشكر كثير السيد مايكونغ رئيس لجنة العائدين واللاجئين بمعسكر البلوكات بولاية عن النيل. أنا بشكرك كثير في برنامج لجوء ونزوح حتى نلتقي مرات قادمات في أمان الله.
لكل منا بيت
ولكل منا ذكريات تربطه بالوطن،
ولكن لماذا تركنا بيوتنا؟ هل كان طوعا؟
أم لأسباب لا نود ذكرها؟
الحرب،
الوطن،
الدمار،
مصطلحات صارت مألوفة.
دعونا نلتقي أسبوعيا
لنشجع بعض،
لنتقاسم همومنا
عبر برنامجكم نزوح ولجوء.
تغطية حية من معسكرات النازحين واللاجئين
عبر أثير راديو تمازج.
بأخبار اللجوء والنزوح والتي استمعتم لها مستمعينا في المساحة الماضية من المخيمات، إنها مساحة أخرى نجدد فيها الدعوة لكم لمتابعة برنامجكم عشان صحتكم. أحلى الأوقات أتمناها لكم.
راديو تمازج. تتفرع الصحة العامة للإنسان للعديد من الأنواع المختلفة، بحيث يكون كل نوع من هذه الأنواع تأثيرا على الأنواع الأخرى. ومن هنا فإن الحفاظ على الصحة بمفهومها العام يتطلب من الإنسان بذل الجهد وتهذيب النفس وضبط الشهوات بشكل كبير.
أنا طبعا بردة سنتين، كان أقل منه بكون زي سنة وثمانية شهور كده. في أثناء كان عندي حاجة، يعني كان عندي مرض ولا كده، بحس سنة وثمانية شهور أنا بفتحانه لبن طبيعي حقة الأم ده مفيد شديد
عشان صحتكم. عشان صحتكم برنامج صحي يعتني بالصحة العامة للإنسان. عشان صحتكم. صحتكم.
مستمعينا في كل مكان، متابعين برنامج عشان صحتكم، بنرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجنا. سعيدين الليلة إنه نستضيف في حلقتنا دكتور جاكوب ماج. هو ماشي يكلمنا أكثر ويدينا التوعية الصحية عن الأوضاع الصحية وكمان الأجواء اليومين دي للبرودة والأمطار. قبل كل شيء خلينا مع بعض نرحب بدكتور جاكوب. دكتور بنقول لك مرحب بك في ذات تمازج.
مرحبا، مرحبا بكم، ربنا يطول عمركم إن شاء الله.
أمين أمين. دكتور الحلقة ده خصصناه للتوعية الصحية، خاصة يمكن البلاد في فترة بتاعت أمطار وفي تقارير كثيرة عن الأمراض. ففي البداية أنا بديك الفرصة تكلمنا عن الأمراض الشائعة في زمن بتاعت الأمطار، تفضل.
أوكي، أولا برحب برنامج بتاعت برنامج الصحة عشان صحتكم عن راديو التمازي، وأنا بمقدمة البرنامج أستاذ كيلين.
نعم.
شكرا للفرصة. زي ما قلتي على أساس إنه الجو يومين دي البلد مرة بالأمطار، وعادة معروفة فترة بتاعت الأمطار عادة بتصحى وتجي معها أمراض كثيرة خالص. فالأمراض المتوقعة اللي قاعدة تكون فيها يمكن الملاريات كثيرة، نسبة للتوالد البعوض يعني ده موسم بتاعه بتاع التوالد حقه، البعوض بيكون كثيرة، فبالتالي بيسبب هنا بتجي مع الأمطار بتسبب الملاريات. في إسحالات مائية بتكتر في الفترة دي، وبرضه في التهابات صدرية، ده عادة بتكون مع هنا عند الأطفال أكثر. دي الفترة بتاعت الأمطار أصلاً بتكون الأمراض فيها كثير بشكل زي ما وريتك.
نعم نعم. طيب دكتور يعني أنتوا بتقدموا كنصيحة لكل المستمعين، زي ما أنت ذكرت إنه الأمراض بتاعت الأطفال بيكون برضو من الأمراض الشائعة في فصل الخريف، شنو الإرشاد اللي أنتوا بتقدروا تقدموه للأسر عشان ما هم يخلوا بالهم للأطفال في الفترة دي بالذات؟
اوكي، رئيس لي بوصي وبرسل على كل الأسر بالذات اللي هي الفترة بتاعت الأمطار دي. أولا الوقاية، الوقاية زي ما بيقولوا خير من العلاج.
نعم.
الوقاية من الملاريات هي مربوطة أول حاجة نظافة البيوت، لأنه نحن ولاياتنا طبعا الولايات القاعدة في جنوب معظمها بتكون يعني ما في خدمات كويسة، فبالتالي جنب البيت بيكون مليان أوساخ والمياه راكبة، ودي اللي هي بتجمع بتجمع فيها البعوض والمسببات بتاعت الأمراض. الناس تكون تهتم بنظافة، والناس تخلي الأطفال وزائد المنظمات ما تقصر عند نواميس موزعينة، لو ما في زول يشتري ناموسية واللي يكون قاعدين في ناموسية عادة هذه البعوض بتكون كثير. فدي وقاية من الملاريا أكثر. الوقاية من الإسهالات محتاجة النظافة الدولية بالذات في يعني في الغذاء والشرب وكذا. دي محتاجة، والأم تكون دائما مهتمة بالنظافة بتاع طفله الصغار والقاعدين، لأنه ده بالذات لأنه بيهمنا حاجة الأطفال، لأنه الأطفال ما بيعرفوا الكعب والكويس أكثر، فدير توعية من الأم، توعية للأمهات يحتموا بالنظافة أهم شيء. لو لا قدر الله ظهر إنه في أي إسهال موجودة في البيت وما في مركز صحي قريب بالنسبة ليها، هي المفروض تبدأ يعني تعمل لها ميك وسكر بسيط على الأقل كتعويضي، لأنه يعني الإسهالات دي لو جاز إسهال للطفلة أو للطفل بتوصل لمرحلة الجفاف، ومرحلة الجفاف من الصعب إنه يتلهى لو مركز صحي ولا مستشفى بعيدة. هو محتاج يكون في ما يسمى محلول بقولك شرب الملح لتعويض، لأنه اللي بيفقد الطفل من التراجع والإسهال دي لازم يتعود يسرع وكده.
نعم.
بعد ذلك فدي اللي أهم شيء، النظافة وتوفير بتاعة الحاجات دي اللي هو المحلولات بتاعة هو عارف زي ما بسموه.
نعم.
المحلول بتاع ملح ده سكر.
نعم.
اللي يعوضه مديدات ولا ده الحاجات دي تعبودة تونسي. دي رسالتي للأمهات لأيام التوعية قبل ما يوصلوا مرحلة العلاجات.
تمام. طيب برضو دكتورة، ممكن الأيامات ده احنا يعني قاعدين نستقبل تقارير كثيرة بالنسبة للناس اللي بيصابوا بلدقات الثعابين أو الدبايب، لأنه معروف لما يكون مثلا في أمطار في الدبايب دائما قاعد يكون كثير بيطلع مع الموية، ويمكن دائما الأصوات برضو بتقول إنه الأطفال بيمشوا يلعبوا في المياه بتاعت الفيضانات، بعد ذاك بيتعرضوا للدقات بتاعت الثعابين. برضو أنا أديك المساحة عشان ما تقدم توعية لبرضو الأسر وحتى الأطفال ديل اللي بيلعبوا في المياه بتاعت الفيضانات، وعشان ما يتعرضوا للدقات بتاعت الثعابين. تفضل.
أوكي، شكرا مرة أخرى. زي ما ذكرت الأستاذة كيرنجيلس على أساس هو في فترة الأمطار هي الفترة معروفة الثعابين وبعض الحشرات والهنا والزواحف الثانية بتطلع بتكون كثيرة. ففعلا بالفعل حتى المنطقة اللي أنا شغال فيها هنا مناطق العالمين شمال العالمين بالذات دي المناطق دي أكثر الحاجات اللي بتواجهنا بالليل، لأنه ثعابين طالعة وناس بتمرق، لأن طبعا عدم وجود الكهرباء والطرق الكويسة والحاجات دي فما بتكون في مفر اللي زول يطلع في الجش عشان نمشي للموقع اللي هو اللي عايز يمشي فيه.
نعم.
فلما نجيه ففي بالتالي الحاجة اللي بتجيه هو رسالتي لهم أو توعي لهم. أنا بتوقع إنه الزول في البيت الساحل حتى لو ما في خدمة بتاعة السلطات المحلية ما عملت ليك حاجة كويسة أنت بنفسك عشان الحين لا يقعدوا ينظفوا طرف جنب البيت. والحقيقة الحكايات اللي هي لأن ثعابين بتكسر أصلا في الجيش والحبس الجماعي.
نعم. يعني
موجودة في نظافة دورية في قطع الجراف كاتين وكذا إذا عملت يعني ما محتاجة زي ثاني، فهو الناس الحين لا يقعدوا يجتهدوا يعملوا هنا نظافة دورية للمحلات المتوقعة فيه تجمع الثعابين والحشرات دي، لأنه أنا ما حقدر أقول يكون في رش في المناطق لأنه ما I don't think أنا ما شايف الرش دي مسؤولية كبيرة مسؤولة الدولة والسلطات المحلية.
نعم.
إذا كان الدولة ما قدرت تعمل كامل الرش بالمبيدات والحاجات دي، أنت ما حتخلي الناس شرط عشان تتعرض للشيء ده. فرسالتي لهم للمواطنين ينظفهم، إنه هو ما ينتظر دور بتاع الدولة يجي ينظف لهم، يبدأ ينظفوا وناس تبتعد من الأماكن ده رغم صعوبة الظروف يعني.
نعم.
بتاعت من المناطق اللي حتات فيه القشر كثير ولا حتات فيه يعني غابة
وغيرها.
نعم. أكدوهم إنه النظافة.
تمام. شكرا كثير دكتور. أنا بديك مساحة أخيرة لو عندك أي رسالة أنت عايز ترسله برضو لكل المستمعين عبر إذاعة.
شكرا لك.
نعم.
يا تسلم. وبرضو ثاني أخيرا بيشكر برضو إذا التمازج على الفرصة والفرص دي أتمنى يتواصل يعني حتى الناس تقدر تأخذ حقها اللي ما قادر تصل. رسالتي كالآتي للمواطن اللي هو بتركز في شيئين، أهم شيء النظافة ثم النظافة. بالبريشالتي يعني من نظافه الجسم في حد ذاته ونظافه حول البيت والبيت. النظافه دي اهم شيء بتقلل لك معظم الامطار بتاعت فتره الخريف. ثانيا هو لو في مركز صحي ولا مستشفى جنبك تحاول مهما حصل اي شيء يعني جانا فرش مره ولا مرتين وفيه اسحال يصير تلحق يكون تلحق اي مركز صحي عشان الاقل يوصل لك الخدمه المفروض. نمره ثلاثه على الامهات توفير بضاعه المحاليل او السوائل التعويضيه اللي هي يمكن تعوض لو حصل اي اي شيء مثلا الاسحالات المائيه ولا ترج ولا اي حاجه والبنادول الحاجات دي تكون متوفره حتى لو ما في اي شيء ظاهر تكون موجوده كحالات احتياطيه. بالنسبه للامهات وللمواطن المجتمع.
نعم شكرا شكرا كثير دكتور. شكرا كثير دكتور جافو. شكرا.
الله يخليك.
تسلم.
الله يخليك استاذ جميل.
نعم مستمعين مكان بكده وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم من برنامج أعشاب صحتكم، وسعدنا جدا باستضافة دكتور جاكومات معنا في الحلقة وقدم لنا توعية صحية. ودائما بنقول خلينا نتابع الروشتات الطبية اللي بتقدم عبر برنامج أعشاب صحتكم، وده كله أكيد عشان صحتكم. لحد ما نتقابل تاني دمتم في رعاية الله. شكرا.
بعشان صحتكم والتي استمعتم لها مستمعي تمازج في المساحة الماضية، حكتنا مساحة أخرى مستمعينا تتعرفون فيه على الحقوق التي كفلها الدستور عبر أثير تمازج.
مرحبا بكم في برنامج تحك تانينا. برنامج تحك تانينا أو برنامج تثقيف مدني أو سيفيك إديكيشن نبراناقش فوقه قضايا مهم بخصوص مواطن وحقوق تتوزي حق معاقين، وكمان مشاركة نسوان في قيادة وسياسة، حكت امتلاك تواتا وكيف بتيمو، وحكت حرية تتعبير، وحكت تصويت كمان في انتخابات، وكمان حكت مواطن عشان بلغو خدمات، وكثير من قضايا المهم لمواطنين تنينا. في برنامج تحكتنا النابرة ونسو مع غانونين وشباب ونسوان والمختصين. طب تكوننا كل اسبوعين عشان تكون بعرفوا حقوق تتكن في برنامج تحكتنا.
مستمعينا اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برامج تحكتنا. في حلقه الليله نقرا ونسو عن دور الشباب في بنيان تبلك.
في البداية أنا اسمي داود دابس داود، فأنا بقاري كافح وقاعد ناشط في دور بداية الشباب في المجتمع الجنوبي خاصة. يعني الشباب عنده دور مهم تجاه الدولة، شباب مجتمع الثقافي، شباب عمود الفقر، شباب تنمية القدرات البشرية. فشباب يعني بدون شباب يعني أنا دار أقول إنه دولة ما بكمل. فالشباب لازم تشارك في كافة النشاطات، إذا كان النشاط السياسي أو النشاط الثقافي أو النشاط الاجتماعي الأخرى. فده كافة من الشباب ده يعني بيقوم بأدوار بتام. يعني إحنا لو شاهدنا إن القبائل بتاعت جنوب السودان هو 64 قبيلة، فلدينا بكون يعني 64 ثقافات أخرى. فالتنوع الثقافي فالدور بتاعه بيكون استطلاع يعني بيطلع من الشباب. فعشان كده أنا بناشد إنه مجتمع الشباب يعني قاعد يكافح شباب في اللجنة الثقافة، شباب في لجنة النظافة، شباب في لجنة الأحياء المعروف بروابط أخرى، أو شباب في لجان الشعبية. فده مشاركة الشباب لازم يكون مشاركة فعالة حتى تجاه الدولة ذاته. يعني أهمية بداية الشباب عنده دور كبير. فإحنا شباب ما نقول إحنا يعني ما عندنا دور تجاه وطن، لازم إحنا نقوم بمبادرة عشان ما نقدم إمكانيات بتاعتنا أو الطاقات بتاعتنا الجسدية عشان نقدر نوعي بعض الشباب ونقدر نطلع بعض الشباب من المشاكلات اللي بتواجه الشباب. نعم أنا قاعد أشوف في الصورة بتاعة المجتمع بتاعنا بتاعة الشباب في جنوب السودان يعني الشباب يعني بقى بعيد من الأدوار بتاعهم. فنشاط الشباب يعني هو حاجة مهم يا اثنين في ناحية بتاعة استثمار الطاقة الشبابية تجاه العمل الطوعي أو العمل الفكري في أو الدعم المعنوي بالنسبة للشباب. يعني أنا قاعد أناشد دور بتاع الحكومة يعني يقدر يدي مجال وفرصة للشباب. ما معناه إنه الحكومة ما قاعد يدي يعني بعض النشاطات يعني بيحتاج للشباب عشان يعكس الدور الثقافي بتاعهم إذا كان في الرياضة إذا كان في التنمية أو إذا كان في الأدوار الأخرى. فده أهمية بتاعة الشباب في الدولة. فأنا بقول من هنا يا حي شبابنا تنمية إلى بلادنا العزيز يا جنوب السودان.
اسم تايا مارتن سامويل مبروك. في البداية أنا بكلم يعني حاجات الجدن يعني بواقف أنا زي الشباب أصلا أنا ما بقدر قدم دولة بتتنا للقدام ولا أنا ما أقدر أصلا قدم دولة دي بتلمية جزء منهم يا يعني نقول مثال أنا زول ساب وأنا زول أغرى أنا عنده سيهادات وأنا قاعد في البيت أنا ما أقدر لقو سوكول. أنا بليفه من مكتب للمكتب أنا ما أقدر لقو سوكول. لكن كانهم بتحاول أصلا بنسيتوا سباب بتحاتلوا سباب كده ياو جزء مودة لمودة موتنين لسا بكوري باسامي بتوم وجزء من الجزء لسا في يعني تشالنجز كتير بلقو أمون سديد زي حكومة بتتنا دولة جنوب السودان.
في الاسم أنا اسم بتاعي فرانسيس جيمس. في اتجاه بتاع نمو تاع شباب في بناء الأمة أنا بشوف يعني ده دور مهم شديد لأنه الشباب هو عمود الفقري بالنسبة للدولة أو بالنسبة في قواد الدورة. شباب عنده دور عشان كيف دولة دير شباب وشباب دير الدولة كيف إنه شباب يكون متحدين عشان كيف دولة ده يكون دولة ماشي لأمام وماشي لقدام. أنا دير أرسل رسالة حقي للشباب برا هنا خلي الناس ما ينوموا يكونوا قاعدين في بيوت وناس يكونوا ما بتاع شغل. أنا قاعد أناشد شباب خلينا نكون شباب أكتيف شباب قاعد يشتغل من أجل البلد ده. يعني ندي مثل زي دول التانية تبي تلقى شباب متحركين في حركة شديد لكن في جنوب السودان انت بتلقى شباب يعني قاعدين في نوادي قاعدين في مهلات في اطراف الهلة بيكون قاعدين برا من مدارس. في شباب تانين بيكونوا قاعدين برا من المسؤوليات وده حاجه ما بيساعدنا ان احنا كشباب لازم هي زول شاب انه دور معين اللي هو بلعبه في دوله ده عشان فعلا بوصفوه دوله عنده شباب لازم خلي النشاطات تاع شباب بيكون ظاهر كان في ناحيه تاع شغل خلي شباب يكون في مجال تاع شغل وبإخلاص كان في مجال بتاع الرياضة خلي شباب يظهر دور بتاعه في اتجاه تاع الرياضة بصورة كويس عشان يقدم الدولة ده. زي ما احنا شفنا مبروك للمنتخب بتاعنا بتاع باسكت هو ظهر جنوب السودان في الرياضة برا لما ما جنوب كله يعرفوا انه جنوب فوق الرياضة بتاع كرة السلة شو عشان كده انا بقدم انه شنو شكر وتقدير لوزير بتاع الرياضة خلي يجيب الشباب البعيدين من الرياضة يدخلهم في السيستم إنه كيف الرياضة ده جزء مهم شديد للشباب. أنا كمان بناشد إنه في اتجاه بتاع مدارس خلي يشجعوا شباب في مدارس لأنه شباب تعليم بيجا برا من المدارس شباب تعليم بيجا برا من التخطة بتاع تعليم. سواء أنا برجع إنه وزارة بتاع التربية والتعليم خليه ركز في شباب عشان كيف نطر من أمية درجة بتاع أمية في جنوب السودان قاعد يكون يعني زيادة لأنه التعليم بقى غالي. أنا بترجع إنه الحكومة بتاعنا عليه نقص التعليم تعليم يكون يعني بسير كويس الشعب المسكين بقدر يدفع نفسه براه بقدر يشغل وبقدر يقرأ وبقدر كمان يساعد الدولة ده لأنه دولة ده دير ناس متعلمين.
نعم شباب من قمس العمود الفقري لبنيان تا أي بلد في العالم. عشان كده دور الشباب مهم جدا في بنيان تا جنوب السودان كمان ضروري ومهم للغاية إذا تم توظيف تا شباب ديل بالشكل الكويس. خلينا نمشي نسمع للناشط المدني جوزيف اللامين لياني وقونو سان دور الشباب في بنيان الدولة.
أنا بالاسم جوزيف اللامين لياني، أنا عاوز أقول دور الشباب في بناء الدولة. الشباب عنده دور كتير، ممكن شباب ممكن يلعبوا وبقوم بخلي الدولة يعني أو دور بتعمله لبوصة بيقدر يبني الدولة. فأنا بقول كده شباب لو بقوا متعلمين شباب بيقدر يلعب دور كبير في بناء الدولة. شباب لو بقوا يشتغلوا في الشركات مثلا شباب بيكونوا منتجين، لأن شباب هم عندهم قوة عندهم طاقة وهم بمثلوا على مدى الفقر بتاعت أي دولة على مستوى بتاعت العالم. فعلى مستوى بتاعت جنوب السودان يعني لو شفنا جنوب السودان يعني هي دولة متأثرة بهروبات على مر السنين بصفة خاصة يعني قبل الاستقلال 21 سنة، ودولة أخذ الاستقلال بتاعها بعد ذلك جهز الأحداث بتاع 2013-2016 ده كله أثر ببناء دولة جنوب السودان. فشباب بيجي يلعب دور يعني مثلا زي ما أنا ذكرت قبل شوية لو في شركات مثلا وشباب ده يشتغلوا وشباب ده مثلا أو يتعلموا ديل بكل منتجين بيقدر يعني الانتاج بتاعهم بيجيب عائد للدولة في شكل بتاع عملات صعبة. يعني شباب ممكن يعمل دوريات ريادية مثلا على مستوى بتاع ولايات العشرة، يعني ده ممكن يلعب دور في انه مثلا يحارب القبلية المنتشر حسا على مستوى بتاع جنوب السودان. يعني فبرضو يعني شباب ممكن يلعب دور برضو في انه مثلا يحاربوا الظاهرة الداخلة في مثلا ظاهرة النقص. انت اللي شفت حسا يعني جزء كبير من الناس يعني شباب هم نسبة انه ما شغالين او اطالة المفرقين عن العمل، فهم بيجوا يوظفوا الاوقات بتاعهم او طاقة لانهم في الانشطة الاجرامية اللي بتمثل في نقص وتورونتو وما شابه. فديل كلهم يعني يزيد لده في الأقلية الجهوية اللي مثلا انت بتلقى عندهم مثلا انتماء القبلي او المحسوبية اللي مثلا بتلقى فيه زعماء يعني المستوى بتاعة الحكومة ذاته هم بيكونوا ملتفين حوله ومسمى مثلا تلقى واحد ماشي وماشيين عمك فجزء منهم بيستغلوهم هم أمير ما عندهم شهادات ما قارين. ديل لو تم توظيف بتاعهم بطريقة سهلة وتم تدريبهم مثلا على مستوى بتاع مدارس مهنية مثلا تدريب مهني ديل ممكن يكونوا يعني قوة عاملة ضاربة ممكن يلعب دور في قطاع الزراعي مثلا. فشباب منه دور كبير لكن بس طريقة بتاع الاستقلال بتاعهم وطريقة بتاع توظيفهم في بلد بتاع جنوب السودان خطأ ما كويس. فريادة ممكن يكون كوسيلة وزراعة ممكن يكون كوسيلة، وبرضو شباب ممكن يلعب دور كبير خالص في إطار الأعمال الخيرية وأعمال التوعية مثلا في عملية التوعية ونشر الوعي والثقافة وسط المساعدة المواطنة ومساعدة الدولة جنوب السودان. فشباب أنا بقول يعني حكومة بس لو ركز وفتح عينه في شباب ديل يعني حاسة لو أنت شفت حتى المستوى بتاع الجيش ذاته المستوى الجيش يعني ما موجودين شباب بشكل الفعال مثلا يقوم يطور الجيش بشكل مثلا يواكب العصر الآن، لأنه حتى القطاع العسكري في العالم متطور أي 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 دولة من الدول العظمى يعني بيسمى بقوة عظمى هم كل مرة كل سنة هم بيطور في قطاع العسكري. فجيش محتاج شباب، جيش محتاج شباب متدرب، شباب عندهم علم، شباب عندهم ثقافة عسكرية مثلا يعني بتطور الأسلحة اللي عندهم ذاته بتطور كيف مثلا يحمي الهدوء بتاعت البلد من الأربع اتجاهات سواء كان جنوب شمال غرب شرق. فده شباب دور ده شباب ممكن يقدر يلعبه عشان كيف يبني الدولة. فمن غير ده أنا بشوف إنه يعني شباب ده ممكن يكون ما بيكون يعني زي اللي بيقول سلاح ذو حدين، ممكن يسبب كارثة يكون مثلا يعني يسبب مثلا ظاهرة الانفلات أمني اللي بتحصل مثلا في المساطة الطرق البيب بين العاصمة والولايات في نحب مثلا في شوارع مثلا في عدم استقرار مثلا اللي قد يخلي مثلا الناس ما بينتقلوا من مكانه إلى بطريقة مستقرة بطريقة أمنة. فبالتالي شباب ده الوظفهم بطريقة صح كل الحاجات اللي قد تحصل حصل ليه، لأنه الجيل لسه حاكم الجيل للمساواة الحكومة هم بيدور الدولة ده هيجي زمن هم بكونوا مافشين. فشباب ده اللي خلوهم وحملهم زي ده، وأنا ده في ظاهر أنا قال شوفه ما كويس على مستوى بتاع إيالة اللي تلقاهم جاي من ديتو بوسا مثلا جاي من شرق سوريا. فديل تلقاهم قاعدين كتار شغالين في تار بتاع مثلا اشغال اللي بتاع برنامج هم شغالين اتنا ما نشوف واحد بس نفسه الحال نازل من عندهم ما عندهم ودو مثلا برلماني يمثلهم مثلا بيتكلم عن قضايا بتاعهم حالا نازل ما عندهم رؤيه عشان مثلا يقروا مدارس ديل لو خلوهم بطريقه ده واعمارهم ده في واحدين خلاص بقى ناس ناشئين يعني فانا بشوف انه ديل لو وظفهم بطريقه صح بقدر يساعد الدول يساعد البلد في مجالات كثير يعني سياسه واقتصاد وزراعه وكل شيء وحتى الرياده ذاته فبس عاوز انه كيف دول يفتحوا وظفوا شهادة بطريقه صح حتى من الدول دي يكون شامل ما يكون على مستوى الناس كبار أمارهم خلاص بقى ماشي ينتهي وشباب يجي عشان كيف يعني يستلم مقاله الدوله وهم ما عارفين شيء ما دارين بشيء هم مثلا سكر ومريسة ومشاكل ولا بيد لأن ممكن يوم من الأيام بخلي بلد ينهار ويجي زول تاني يسلم الدولة فشباب له دور كبير بس كيف إنه حكومة يلعب دور في إنه كيف يوظف شباب بطريقة صح اللي فايدة بتاع الدولة وبلد بيكون مستقر في أمان واستقرار.
مسمعتنا بدي أن بكون وصلنا لنهاية حلقة الليلة من برامج تحكتنا لحد ما نبلم في حلقات الجاي. باي باي فوناو.
تابتا كننا كل اسبوعين عشان تكون بعرفو حقوق تتكن في برنامج تحك تنينا.
نكون قد وصلنا وياكم لموعد متابعة تغطيتنا الخاصة من السودان وفيها مستمعين تتابعون قضية اليوم. أحلى الأوقات أتمناها لكم.
جديد الراحل السياسي وقضايا الساعة وهمومكم اليومية نفرد لها مساحة ونناقشها دوما عبر برنامجكم قضية اليوم لدولة السودان. قضية اليوم لدولة السودان تابعونا على هواء راديو تمازج وعبر قضية اليوم لدولة السودان دوما نلتقي.
مستمعين راديو تماس في كل مكان في السودان وجنوب السودان في برنامج قضية اليوم الليلة ماشيين نستضيف فؤاد اللاجي في الماسكر بتاعت أدري يكلمنا عن الوادي بتاعت المعيشة في المخيم هناك فكونوا معنا عشان تسمعوا كثير من اللاجئ السودانية قاعدة في ماسكر بتاعت أدري كده ورنا الوادي بتاعكم كيف حاسة هنا معيشة كيف معاكم
مرة أصعبنا على الطبيب أنقذ جنانة ما شاء الله جزاك الله من خير وعنده مفهسات يعني شطار ودكاترة شطار يعني ما بقصروا يعني بدونا كل العلاجات
نعم
المهم على كل الهال هسي الولدين المريض انت عملوا له فحوصات وقضوا ضربات المهم هسي عندنا علاجات وراجعين
لكم نعم عندكم شنو تحديات اللي بواجهكم مرات لو جايين هنا
والله مرات يعني اصلا انا ذات عندي بتاع يلا أصعبت مرة جديدة للدكتورة نسعى الطوليد المهم الحمد لله مية مية والدكتورة شاطر واللي بقي إياه ذاته يعني كل المرة المرضى نجيب يعني مرة واحد بس خلاص يعني كل ما عدم الدواء يعني بفهم عامل مية مية
نعم
كويسين يعني
التحدي مرات البناس ما زول بيجي ببيت هنا عشان يقدر يلقالي والكذب
لأنه الزحمة الزحام شديد والدكاترة البسيطين والمرضى كثيرة تقريبا 150 شخصي و200 شخصي والطبيب يعني الطبيب ده للبسيطين عشان كده يعني زول بيجي من ساعة 3 تقريبا ساعة 4 تبيت هنا عشان تاخد الورقة بتاع العلاج بعدك تجب تحجز بي بعدك يعني نسحب على الطبيب
نعم ولا مرات بقولوا دواء برضو ما كفاية وكده
والله يعني المهم انا دخلت الحمد لله مره ما صارت زي كده لكن مرات يعني بعد العلاجات ما في بعض العلاجات ناخذ من برا انا زادوا كذا مره ادوني الورق قالوا لي الدواء دي ما في ناخذ من برا المهم يا زري ما بسمي اذا لقيت قرش نشتري وما لقيت كمان نقدا البتاع الكرف ونخليه يعني ما زري ما بسمي لا عشان نبي
نعم كده حكي لي بس انت جيت كيف هنا
والله انا جيت من ولايه النياله الله النيالة ولاية النيالة عندنا ضرر كثير بطائران بالقناصات والمهم بالبضانات يعني مضررين شديد وأنا حسي حاليا تشهد من شهر واحد لحد شهر واحد 14
يعني بتقابل بضربة حقة الطيران ده في طوبة وقع لي من داتي من ضربة الطيران وقع طوبة دقان في راسي وأصابت دكتور المخ والأعصاب خاصي أنا من يوم 14 محاول في الأبشة قالوا لي الراس ده في ضربة شديد قال لي بختار عملية من يوم دقل الآن من يوم 14 هذا الحال قال لي لا يعني ما شاء الله اللي تزعجنا وأبو مفقود خليته في السودان قال لي الآن ما نعرف محل ما قدرت أزأوطى عشان نشيب إلى تقراسي أستغير مع إيالي المهم نعمل لهم الكيس مدمس يعني نفرت لي فول والحاجات زي ده بس قاعد ما قدرت أمشيب هسي أوراقي قاعدة معي في البيت ما قدرت أزأوطى على التبيت في أبشا قالوا لي نودوك البرسودان وأبو ما عارف محله ما عارفين محله
طيب لو أنت ما بتعرف أبو موين أنت إيشو كيف في المخيم هنا
والله يعني هسي مرات يعني السخار ده بنشوف طلبة يوم كان جابه زي 200 ريال يعني كده إن شاء الله إيش الحواجي العدانة ده نحقوه مرة يوم اللي عارفين نعمل لهم مشا يوم اللي جينا حاجي بتاع يومي زاه نعمل لهم الملاح بيأكلوا زي ده بس قاعدين إذا أنا مشيت العلاج العيال ده بدا أم والأبو ما بقدر بقول عشان كده أنا حرسم يعني اتحملت على المرض حقي يعني دي يعني بس قاعد
نعم الخبر أبوهم شنو هي تسميته كان وين في السودان؟
مستحيل ما سمينا نهاية كان من الولاية النيالة قال أزف فات على الجنوب قال إنه بيشوفول بيشتري مشى والحصان زاد قالوا منه قال الحصان سرقه وقو للآن والله ولا تلفون ولا خبروا نهاية ما سمينا ولا مصارف شيء مكتوب مننا ميتا خبروا نهاية
نعم
طيب
انت وصلت هنا بعد كم زمن بعد ما الحرب أصلت في السودان؟
بعد الحرب وصلت بسبع يوم من النيالة
جيتوا كيف؟ انت جيتوا كيف من النيالة لأدري هنا؟
والله من النيالة لأدري ده جينا من النيالة للدوماي جيت مسكت ليالي من القرآن جيت يلا للأدري لقيت بالعربات هبا هبا ووصلونا زي ده لحد حصلت النيالة يلا قبل كده نعرف ناس من النيالة زي ده لقيتهم عندهم عربات حصلونا للأدرة المهم طلوا لنا كروت وقاعدين زي ده
نعم هل الأكل اللي بديكم النسيوين ديل كفاية؟
والله ما بكفينا لكن خيط والحمد لله من معافي لكن ما بكفي أنا هسي حالين عندي تزعجنا ومعانا عشر لكن ما بكفي
بديكم كم مثلا جاليين بتاع الأكل أو كم كيلو؟
والله ما نقدر نقرر لك الكيلو الشوالة كيلو كيف فوق يعني 15 كورة بدوب الأربع صخص وملا ده من كارت التزا ده تقريبا زي كوباية
نعم
والزيت يعني كارت التزا رقية والأدس تقريبا يعني 6 كورة كده تقريبا
طيب التعليم ليالك كيف أبو ما في ويساعدت قاعد هنا التعليمهم كيف
والله تعليم ضبطي ما في تعليم ذاتي يعني ما غير نودهم التعليم دارين البروش والبروش معه
نعم صح هلا أسهم قاعدين في البيت
اي قاعدين في البيت بس
نعم
كل الأولاد دارين التعليم لكن والله ده الأولاد هسي كده ده رابي ده كده خامس بكر عندي وردة عندي ثاني يعني أربعة من ده ما عندي ولد بقرة هسي كان لقيتها طريقة ده سجلهم إن شاء الله خلوة لكن الخلوة والله ظروف ما بس هسي قاعدين ساعد منهم واحد بقري معهم كان قبل كده قبل المشاكل بقروا في السودان بقروا مدرسة بقروا خلاوي لكن من المشاكل ده بدأ هسي تقريبا سنة وهاجرة ما قدروا يعني يقعدوا في الخلوة قروا ولا في المدرسة
نعم لأن خلوة برضه بقروش
هاي خلوة ذاتي بقروش الشيوخ اللي بقرونا بالبروش
وفي ناس بيقولوا أطالة بتاعت الأطفال القطار هنا دخل لهم بقى الناس حرمين وبقى قد يسرقوا بقى بعمل عمليات ما كويس هل الكلام ده صح؟
والله العملية ده أنا ده كده من جيت من نيالة ده الكذب حرام الشيء أنا ما سرقوني من البيت الناس ما بيقولوا قال لك حرميات اللي بالليل ده فيه لأنه في حرميات ده في عيال في أولاد واحدين ما نسا يعني أولاد واحدين حرمية في مدينة الجنينة ما بروقوا في ورات البتاع في محل المساجد والكده ديل ما عندهم أمهات الأبهات المفقودين ما عندهم هيل الباكل والمحلات ده المهم قبلوا حاجات حبة حبة باكل بس بسرقوا صح
فعلا
أي لكن أنا ذيك ما سرقوا حاجة
نعم طيب هل عندكم عيال هنا جاب رم بدون أب ولا أم؟
والله سميتها قال جوه لكن ما نقدر نشخص لك الطفل ده جوه بدون أم ولا أب
نعم
سميت المهم
طيب حاجة يعني حسب الظروف هنا قاعدين فوق ده ولا الهروب يا ولسه ماشي في السودان والقواد هنا ما بتقعد مثلا في المخيم ده. متمنياتكم شنو للسودان؟
والله يعني احنا يعني هسه السودان ده لو ما بدر لو ما بقى لنا امن واستقرار ما دام نمشي يعني الطيارات الفوق ان تنافته الجرنافه ده بطلونا بهينونا زي ده احسن نقعد هنا. يعني في ناس الفاعل الخير جزاك الله من الخير ما قصروا، المهم البدونا هبة هبة ومن المنظمة دي بس العقدنا كده نأكله، لكن السودان ده كده لو ما صلح ما تاني ما راجينا.
في الناس عالك أو قريبك مثلا؟
والله كم يعني كم أجزاء من قتل الطيران قطعاتهم لحمة لحمة والله. يعني هنا حتى الجيران إذا تقريبا 8 نفر يعني في بيت واحد، المعطى من الجيران ده كله كبه في القطع واحد بس ربطه قدام المقابر.
دفعت حتة في محالياته؟
في نيالة هي السلام شمال جم محالية نيالة شمال يلا في محكمة الأولياء.
نعم. الكلام ده كان حصل 200؟
الكلام ده شهر واحد يوم 10
2000 وكم؟
2024.
نعم.
اي
هذا طيارة ولا كان دانا؟
لا الطيران والضعناب، لكن ده كده طيران أجيراني ده الأواقم والبيتية الكسر حسي أنا أواقني الطوبة في الرأس ذاته والطيران.
طيب حسا لو إنت عندك رسالة در توجه جام وايد در تقول لهم شنو؟
والله أنا إذا كان حسي أنا أول حاجة أيانا وحاسي من يعني الدنيا الأوراق الدن تهويلة للأبشة تقريبا حسي بيقى شهر 3 شهور إلا يعني دا اللي يعني تعاون أن نخلل الإيالة دا إذا ما نصحب نمشي يعمل لي العملية في الرأس ونرجع نجي، بس نتمنى نقط ما إيالة ومن مدام أبو ما في وما في الزرفة ما بسم إلي وأنا شاعر بالرأسي وما نقدر نشتغل نأكل إيالة وأبو ما في ما نقدر يعني ما قدرنا محل ذات نعرفه وما قد رسل لنا حاجة، عشان كده أنا حامل أول حاجة لتربية الأطفال وثانيا المرض الرأسي وده اللي ينخذ لي بالعملية.
نعم. شكرا شكرا لك حاجة.
مستمعين راديو تمسك ده كان معنا واد اللاجي في شركة الشاد في مسكر بتاتا أدري، كان معنا في برنامج جديد اليوم، لحدنا بيكون وصلنا في نهاية البرنامج وأبنوكم لكم شكرا جزيلا.
جديد الراحين السياسي وقضايا الساعة وهمومكم اليومية نفرد لها مساحة ونناقشها دوما عبر برنامجكم قضية اليوم لدولة السودان. قضية اليوم لدولة السودان تابعونا على هواء راديو تمازج. وعبر قضية اليوم لدولة السودان دوما نلتقي.
بقضية اليوم التي استمعتم لها مستمعينا من السودان تتابعون الآن مستمعينا آخر فقرات البرمجة، وهي مساحة مستمعينا نفردها لكم لمتابعة جديد الراهن السياسي من السودان عبر نشرتنا الإخبارية. أحلى الأوقات أتمناها لكم.
مرحب بكل المستمعين الأعزاء في النشرة الأخبارية الخاصة بالسودان من راديو تمازج ليوم الأحد الموافق 14 يوليو للعام 2024، وفيها نستعرض عليكم أبرز العناوين. مقتل وإصابة مواطنين في قارات جوية على مدينة الجنينة. السلطات المدنية بجبل مرة تناشد الأمم المتحدة لإنقاذ أكثر من 5 مليون نسمة من الجوع. بينما حالات ولادة دون رعاية طبية وسط اللاجئين العالقين بإقليم أمحر الأثيوبي. الوكالة السودانية للإقاثة والعمليات الإنسانية تكشف عن ترتيبات جديدة للأمل الإنساني بولاية خرب دارفور. الصحة السودانية تدشن منصة إلكترونية لمتابعة وعلاج مرض الكلى. إذن كانت هذه أبرز العناوين، ننتقل بكم إلى تفاصيلها التالية. شن الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة السودانية صباح الأحد قارات جوية على مدينة الجنينة عاصمة ولاية خرب دارفور، مما أدى إلى وفاة شخصين وإصابة عدد من المواطنين، وذلك في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد. وقال مواطنون من الجنينة لراديو تمازج أنهم سمعوا ضوء انفجارات قوية شرقي المدينة وشمالها بعد الساعة 12 صباحا، وذلك بعد أن حلقت طائرة أنتونوف في سماء المدينة. كما أشاروا إلى أن القصف لم يحدث خسائر كبيرة وسط المدنيين. وفي هذا السياق قال الناشط المدني جد محمد في تصريح لراديو تمازج أن الطيران الحربي أسقط عدد 3 براميل متفجرة في الاتجاه الشمالي للمدينة، مما عدى إلى تدمير بعض المنازل في حي الشاطئ والنسيم. وأضاف أن الخارات نتج عنها مقتل المواطنة سامية شريف إبراهيم التي تبلغ من العمر 19 عاما، وأصيب كل من شقيقيها عبد الله وآدم، إضافة إلى إصابة المواطنين صالح آدم وزهراء جمعة. وأشار محمد إلى سقوط عدد من البراميل في حي الجبل، لافتا إلى أنه لم يتم حصر الخسائر بعد في حي الجبل.
والله الطيران نجح حوالي الساعة 12 بالليل، رمى ثلاثة متفجرات. أولى وقعت في بيت واحد بقول له صالح آدم اللي هو زوجته، صابه زوجته، وهدمت البيت بالكامل، وهدمت البيت الشرق منه والبيت الشمال منه، هدمت 3 بيوت. البرميل الثاني وقع في المغابر، ده شظايا دسر منها البيت بتاع حصب الرسول. البرميل الثالث اللي هو وقع في بيت ناس عمر شريف، توفت فيه سامية شريف إبراهيم، وعندها أخوها اسمه عبد الله شريف إبراهيم وآدم شريف، وعندهم حبوبتهم ما مستحضر اسمها. ده هو الطيران حلق جنوب الجنينة، برضو رمى براميل، لكن ما عندي الخلفية الكاملة عن مثلا الأضرار مثلا حصلت في جنوب الجنينة، ده حصل في شمال الجنينة تحديدا في النسيم.
وأدان جدو الخارات التي وصفها بالسلوك غير الإنساني متحما الجيش باستحداث المواطنين العزل، بينما قال المواطن بابكر آدم للراديو تمازج أن الخارات أحدثت دمارا في المنازل المجاورة لجامعة الجنينة.
كلام دعمت الله استاذ نهر وتزاد ذلك، يعني في ذي نفرين كده 200 وجرها ذي 7 كده في حي الشات، والخرب اتجاه الجامعة ده ما في البيوت ديك فادية.
وأظهرت فيديوهات وصور متداولة في وسائل التواصل الاجتماعي عبر صفحات بعض الناشطين آثار الدمار والخسائر في البنية التحتية ومنازل المواطنين التي أحدثتها القارات الجوية للمدينة. وتسيطر قوات الدعم السريع منذ نوفمبر الماضي على مدينة الجنينة عاصمة قرب دارفور بعد معارك دامية مع القوات المسلحة، وكانت المدينة قد شهدت في بداية الحرب أحداث أنيفة راح ضحيتها آلاف المواطنين، ولجأ أغلب سكانها إلى دولة دشات المجاورة. أطلقت السلطة المدنية في مناطق سيطرة حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد نور بجبل مرة في ولاية وسط دارفور مناشدة للأمم المتحدة ووكالتها لتقديم المساعدة الإنسانية لعدد 5 مليون مواطن في مناطق سيطرتها معظمهم من النازحين، محذرة من أن تتحول الأوضاع البيئية للمواطنين لحالة كارثية بسبب الجوع والنقص الحاد في المواد الغذائية والإغاثية. وقال رئيس الإدارة المدنية بجبل مرة مجيب الرحمن الزبير لراديو تمازج أن أوضاع إنسانية بالغة التعقيد يعيشها النازحون في مناطق سيطرة الحركة، كاشفا إلى أن النازحين الذين وصلوا إلى مناطق سيطرة الحركة في وسط دارفور يفوق عددهم 5 مليون نازح. وأضاف أجبرت الحرب الدائرة بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني أعداد كبيرة من النازحين إلى الفرار إلى مناطق سيطرة الحركة لاعتقادهم بأنها أكثر المناطق أمنا، حيث بلغ عدد النازحين من مختلف مدن السودان أكثر من 5 مليون نسمة. وتابعه لما وصل النازحون إلى مناطقنا وفرنا لهم من الأمن والقليل من الغذاء، ولكن احتياجات النازحين تفوق إمكانيات ومقدرات الحركة.
فيما يتعلق بأوضاع النازحين نؤكد لكم أن حرب 15 من أبريل أفرزت أوضاع إنسانية بالغة التعقيد، منها النزوح أعداد كبيرة جدا من النازحين ومن مختلف مدن السودان إلى مناطق سيطرة حركة جيش تحرير السودان بقيادة الأستاذ عبد الواحد محمد أحمد النور، وقد قمنا باستقبالهم باستقبال هؤلاء النازحين عناهم في مخيمات بعد أن وفرنا لهم كل مستلزمات الأمن. ولما كانت النازحين يعني أعدادهم كبيرة تفوق أن عدد النازحين متأثرين بالحرب والمتواجدين داخل الأراضي المحررة تبلغ بالنحو ما يزيد عن 5 مليون نسمة.
وكشف عن مناشدات سابقة أطلقتها الحركة للأمم المتحدة للتدخل لإنقاذ النازحين من الجوع، موضحا أن الاستجابة لم تكن بالشكل المطلوب، واصفا حجم المساعدات التي وصلتهم بالقليلة. وفي سياق ذات صلة وصف الزبير الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع بالحرب العبثية، مشيرا إلى أن مبادرة كانت قد أطلقتها الحركة هذا الشهر لانسحاب طرفي القتال من مدينة الفاشر، ألا أن تتولى الحركة معالجة الأوضاع الإنسانية بوصفها طرفا محايدا. ووصف الأزمة بأنها انعكاس طبيعي لسياسات دولة الصلف والأنصرية وفق تعبيره، واتهم الدولة باستخدام سياسة فرخ تصد والعمل على إشعال الحرب في مناطق الحامش. وكرر رئيس الإدارة المدنية مناشدة هيم للأمم المتحدة ووكالتها بتقديم المساعدة الإنسانية للنازحين قبل أن تتحول حياتهم إلى كارثة إنسانية جراء نقص الغذاء. استقبل اللاجئين السودانيين العالقين في غابات أولالة الخميس ميلاد 3 أطفال بينهما توأم من غير أي رعاية طبية، فيما قالت القابلة التي قامت بالإشراف على عمليات الولادة عبر طرق تقليدية وبسيطة أن الأمهات والأطفال بصحة جيدة. منذ أكثر من 3 أشهر يقبع نحو 6000 لاجئ سوداني في أحد غابات أولالة بإقليم أمحر الأثيوبي في ظروف إنسانية بالغة التعقيد من نقص للغذاء وانعدام للرعاية الطبية، فضلاً عن مواجهتهم للأمطار الخزيرة في ظل نقص المعينات من قيم أو أغطية. وأكدت تنسيقية اللاجئين السودانيين في أثيوبيا عبر بيان تلقى راديو تمازج على نسخة منه أن اللاجئين في القابة استقبلوا 3 أطفال لامرأتين إحداهما أنجبت توأم بنتان، موضحة أن الولادة تمت بإشراف لاجئة سودانية تعمل كقابلة داخل القابة، مشيرة إلى أن الولادة تمت من دون أي معدات طبية. وأشار البيان أيضا أن اللاجئين في القابة استقبلوا 6 مواليد من غير أي رعاية طبية بعد تعنت السلطات الأثيوبية ومنعها تقديم أي نوع من الخدمات للاجئين العالقين. في حظ السياق قالت القابلة المتطوعة في تصريح لراديو تمازج أن الولادة تمت بطريقة بدائية عبر المياه الساقنة من دون استخدام التقدير أو أي أخاقير طبية، وأبانت أنه على الرغم من تأثر إحدى النساء عند الولادة نتيجة لوطء الجنين إلا أن العملية تمت بسلام وأن الأمهات والأطفال بخير وصحة جيدة.
تمت الولادة بحاجات بدائية جدا جدا، هو بالمويه الحارة بدون يعني بني ذاته، ما في أي حاجة، ما في لا بطول لا شاش لا أي شيء، لكن نحمد الله نكون عباد الشاكرين، الأم طيبة والبيب طيب، ودي الولادة الثانية، الولادة الأولى كانت التوأم بنات، والأوضاع الأسبوعية ما ذكرت الأوضاع، الوضع البنات التوأم الأولى كانت جاية بالصرف عرفتها، والولادة الثانية جاية بالرأس. نحمد الله نكون عباد الشاكرين، كلهم كويسين ونحمد الله، وإحنا الآن في الغابة ونسأل الله أن الله يرفعنا بركة البنات الحلوات ديل من الغابة يا إخواننا.
وعربت أن أملها أن يكون ميلاد الأطفال نهاية لمأساة اللاجئين العالقين في الغابات بدولة أثيوبيا. كشف ضوء البيض عدم مدير الوكالة السودانية للإقاثة والعمليات الإنسانية أن ترتيبات جديدة لتنظيم الأمن الإنساني في ولاية قرب دارفور، وتشمل مراجعة الاتفاقيات الفنية وتسجيل المنظمات العاملة في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع، بالإضافة إلى هيكلة إدارية وقانونية جديدة للوكالة. وأوضح ضوء البيض في مقابلة مع راديو تمازج أن الهدف من هذه الترتيبات هو تسهيل وتبسيط أمن المنظمات الإنسانية بالولاية بعدما كانت المفوضيات السابقة تفرض قيودا على عملها.
أولا، الوكالة السودانية للإغاثة والعمليات الإنسانية الغرض الأساسي من إنشائها هي عملية تسهيل وتبسيط عمل المساعدات الإنسانية على مستوى مناطق سيطرة الدعم السريع، في إطار أنه عمل المفوضيات في الفترة السابقة كثير منها مربوط بقيود و متعلق بأوامر بحكومة بورسودان. فلذلك نحن على مستوى الوكالة لدينا القرار النهائي في يدنا، نحن على مستوى الوكالة وعلى مستوى المكتب الرئيسي في الوكالة السودانية للإغاثة والعمليات الإنسانية. لذلك نحن نريد تبسيط وتسهيل العمل الإنساني من دون أي قيود.
وتابع اجتمعنا مع المنظمات العاملة في الولاية وأطلعناهم على الترتيبات الجديدة وقد رحبوا بها، وتعد قناة الاتصال مع المنظمات مفتوحة. كما هنالك منظمات جديدة طلبت الدخول إلى الولاية، وأشار إلى أن وفد من جميع وكالات الأمم المتحدة سيزور ولايتي وسط وقرب دارفور لإجراء مسوحات لتحديد الاحتياجات والتدقل اللازم. وأضاف أنشطة المنظمات متنوعة لكنها لم تغطي كل محليات الولاية، استركزت في المحليات الشمالية وجزء من المحليات الجنوبية، كما تم وضع خطة أمل مع المنظمات لتغطية جميع المحليات. فيما يتعلق بمشكلة الجوع في محليتي سربة وكرينيك، أشار ضوء البيض إلى تدقل برنامج الغذاء العالمي وجمعية الحلال الأحمر السوداني بتوزيع مواد غذائية ومساعدات نقدية مع دفعات جديدة في الطريق. كما تحدث أن أودت عدد من الأسر من النزوح إلى المحليات وإنقراضها في الأنشطة الزراعية، حيث دعمت 5 منظمات المزارعين بالعاليات والتقاوي المحسنة، مما قطت المحليات الجنوبية بدعم 5000 أسرة، كما خطت منظمة المثلث 5000 أسرة في محلية الجنينة. وأشار إلى تشكيل لجنة عليا لحماية الموسم الزراعي برعاسة رئيس الإدارة المدنية بالولاية تيجان الطاهر كرشوم للاستفادة من فصل الخريف، وأن الولاية تضررت من الحرب وتعتمد بشكل كامل على المنظمات لتغطية الفجوة في الاحتياجات، مستدركا أن المنظمات لا تستطيع تغطية كل الاحتياجات وأن المواطنين في المحليات يشكون من نقص الخدمات، طالبا بالتدخل العاجل في كل ولايات دارفور خاصة في مجالات الغذاء والدواء مع توقع وظهور الأوبئة المحددة لحياة الإنسان. كما كشف ضوء البيت أن المنظمات لا تغطي سوى نسبة 1% من الحاجات الحقيقية في الولاية، ونفى وجود أي تمييز في تقديم الخدمات الإنسانية، مؤكدا أن الوكالة تقدم المساعدات حسب الاحتياجات دون تمييز ووفق توجيهات قاعدة الدعم السريع محمد حمدان دوغلو. وأكد على توجيه نداء للاجئين في تشاد بالعودة إلى الولاية بعد تحقيق الاستقرار الأمني، مطالبا المنظمات بتقديم العون لجميع المحتاجين. وكان قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دوغلو قد أصدر في أغسطس من العام الماضي قرارا قضى بإلقاء مفوضية العون الإنساني ومعتمدية شؤون اللاجئين في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع على أن يحل مكانهما الوكالة السودانية للإقاثة والعمليات الإنسانية التابع على الدعم السريع. دشنت وزارة الصحة السودانية المنصة الإلكترونية الذكية الخاصة بمرض الكلى في السودان، والتي سيتم من خلالها تسجيل المرضى ومتابعة علاجهم عبر المراكز بالبلاد، في الوقت الذي يعاني فيه مركز غسيل الكلى ببور السودان من تحديات ومشكلات عدة، إلا أن المركز ما زال يستقبل حالات وافدة من الولايات الأخرى من النازحين بسبب الحرب الدائرة في السودان. وتؤكد تقارير صحية وجود أكثر من 8000 مريض بالكلى في البلاد، منهم 321 مريضا يتلقون العلاج بمركز بير السودان. وفي هذا السياق قال الدالي طاهر عمر مدير مركز بير السودان للأمراض وجراحة الكلى أن تدشين منصة الكلى الذكية تم في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، مشيرة إلى أن تدشين المنصة يساعد في توفير الخدمات لمرضى الكلى. وأضافت أن وزارة الصحة الاتحادية أكدت التزامها بدفع تكلفة علاج أكثر من 100 مريض من الذين لم يتمكنوا من دفع قيمة العلاجات، والتي تقدر بحوالي 500,000 جنيه سوداني للفرد الواحد، مشيدة بجهود وزارة الصحة الاتحادية والجهات الأخرى في دعم المركز.
يتم تدشين منصة الكلى الذكية، وتزامنا معها يتم افتتاح الخيمة لمرضى الكلى لعمليات الفستلة التي سوف تتم إجراءها في الأيام المقبلة، واليوم إن شاء الله العيادات المحولة. الحمد لله يعني في ظل الظروف التي تمر بها البلاد إنه يكون في أعمال تقدم لمرضى الكلى، وفي دعم كبير من وزارة الصحة الاتحادية برعاية كريمة من دكتور هيثم إنه تدعم الخيمة، لأن تكلفة الفستلة تقريبا هسي 500,000 للمريض الواحد، فعجز كل المرضى عن دفع التكلفة، وقام برعاية كريمة منه دكتور هيثم بتحمل تكلفة 100 مريض قابلة للزيادة من وزير الصحة الاتحادي.
بدوره قال وزير الصحة السوداني هيثم إبراهيم في مؤتمر صحفي أن مرضى غسيل الكلى في حالة نزوح مستمرة، مشيرا إلى أن تزايد أعداد الحالات التي تصل إلى مركز بير السودان. وكشف إبراهيم أن ترتيبات تجديها الوزارة لإيجاد طرق لإيصال معينات مرضى الكلى إلى عدد من ولايات البلاد، وأضاف نبحث عن طرق سريعة لإيصال المعينات عبر الجو أو البحر أو عن طريق الجنوب بولاية النيل الأزرق، مؤكدا على تدهور الأوضاع إذا لم يتم وضع معالجات
خاصة مرضى غسيل الكلى. في نزوح مستمر، يبين لك تدعي يقول لي في مرضى حيزيدوا علينا فعلا. حسي أنا الليلة من الصباح على صلاة الصبح دارين نشوف الطريقة اللي بنوصل بها لمسانية الأزرق. المرضى كثيرين أكثر من الحصص المشد، أكثر من المكانات المشد، فبالتالي إحنا لو ما آلية بتاع إيصال سريع عن طريق الجو عن طريق البحر عن طريق الجنوب بيكون في مشكلة. وبالتالي برضو في حال الأمراض المزمنة بصورة خاصة زي أمراض الكلى، أول إحنا ما حصلت مشكلة بيكون هم الأولوية القصوى بالنسبة لنا.
وأكد على عمل المراكز ورغم تزايد الحالات إليها من الولايات الأخرى، مشيرا إلى أنها تعمل على تغطية احتياجات هذه الحالات، وأوضح أن مركز غسيل الكلى ببير السودان يستقبل أكثر من 300 حالة مع ازدياد عدد الغسالات من 4 إلى 3 غسالات للحياة. وكشف عن ترتيبات الوزارة لافتتاح وتشغيل مركز غسيل الكلى بمدينة سواكن بولاية البحر الأحمر. وتعاني ولاية البحر الأحمر شرق السودان من تزايد حالات النزوح من ولايات السودان التي تدور فيها مواجهات أسكرية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ العام الماضي. عقد مجلس عمداء جامعة زالينغي اجتماعا افتراضيا برئاسة البروفيسور محمد إسحاق هارون مدير الجامعة لمناقشة أوضاع الكليات الأكاديمية وتوفير سجلات الطلاب والمعلومات اللازمة لاستعناف الأنشطة الأكاديمية. وبعد الاجتماع قرر المجلس اعتماد منصة كلاسيرا لاستعناف الأنشطة الأكاديمية. وفي حديثه لراديو تمازيق السبت أوضح الدكتور الحافظ خميس إسماعيل مدير العلاقات العامة والإعلام بالجامعة أن الاجتماع كان طارئاً ومطولاً، حيث تم استعراض تقارير مواقف الكليات المختلفة والتأكد من سجلات الطلاب بعد عمليات النحب والاعتلاف التي تعرضت لها الجامعة وجهود شباب زالينغي في استعادة العديد من المستندات والوثائق الضرورية
بخصوص استئناف الأنشطة الأكاديمية بالجامعة. لهذا الغرض انعقد مجلس عمداء الجامعة سريا طارئا رقم 2 في العام 2024، وامتد الاجتماع من 9 صباحا حتى 9 مساء. حضر معظم أعضاء المجلس، كان الاجتماع ضافي وشاف فيها تقارير من أنشطة مواقف الأكاديمية بالنسبة للكليات المختلفة بالجامعة برئاسة السيد مدير الجامعة وهو ممثل الرئيس، وهو باعتبار رئيس المجلس اطمأن على موقف سجلات الطلاب، لأنه الجامعة حقيقة تعرضت لتلف كبير جدا وتخريب أثناء الحرب.
وأضاف الدكتور حافظ أن الجامعة اعتمدت على منصة كلاسيرا للتعليم الرقمي عن بعد لتصميم حسابات لأعضاء هيئة التدريس والطلاب وإعداد غرف إلكترونية لمتابعة الأنشطة الأكاديمية عبر الوسائط المتاحة داخل المنصة. كما أشار إلى أن فكرة التعليم عن بعد ليست جديدة، حيث كانت هنالك تجربة سابقة خلال جائحة كورونا، مما يجعل العودة لممارسة الأنشطة الأكاديمية عبر الأنترنت أمر ميسور.
بخصوص استئناف الأنشطة الأكاديمية بالجامعة، لهذا الغرض انعقد مجلس عمداء الجامعة سريا طارئا رقم 2 في العام 2024، وامتد الاجتماع من 9 صباحا حتى 9 مساء. حضر معظم أعضاء المجلس، كان الاجتماع ضافي وشاف فيها تقارير من أنشطة مواقف الأكاديمية بالنسبة للكليات المختلفة بالجامعة برئاسة السيد مدير الجامعة وهو ممثل الرئيس، وهو باعتبار رئيس المجلس اطمأن على موقف سجلات الطلاب، لأنه الجامعة حقيقة تعرضت لتلف كبير جدا وتخريب أثناء الحرب.
وأكد الدكتور خميس أن الجامعة ستتعامل مع التوكيلات والمراسلات المختلفة لتلبية احتياجات الطلاب في استخراج الشهادات والوثائق الرسمية، كما كشف عن خطة لاستئناف الدراسة مطلع أغسطس المقبل لكل الكليات. إذن المستمعين الأفاضل، كانت هذه نشرتنا الإخبارية لحد اليوم. حتى جديد الملتقى، كونوا بخير وعافية.
بنشرة الأخبار والتي استمعتم لها مستمعي تمازج في المساحة الماضية، نصل وياكم مستمعينا لنهاية بثنا اليوم. شكرا لحسن المتابعة، لا تنسوا الانضمام إلينا مستمعينا صبيحة يوم غد في برمجة جديدة وتغطية إخبارية خاصة. وإلى ذلكم الحين مستمعي تمازج، دمتم في أمان الله وحفظه، إلى اللقاء.